أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال حرميا: فلا يجزي من غيره، من غير الحرم، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا لتحريم إخراج الحصى منه، ذلك التحريم المقتضي للفساد في العبادة بكرا غير مرمي بها إلى آخره. المصنف في هذه العبارات يشرع في بيان صفة الحجارة التي يرمى بها، يعني صفة الجمرة التي يرمى بها. الجمرة تطلق على الحجارة كما تطلق على البناء. يقول: يشترط في الجمرة، في الحجارة، في الحصات، يشترط في الحصى أن يكون حرميا، يعني أن يكون مأخوذا من الحرم، وأيضا أن لا يكون مأخوذا من المسجد. أمرين: أن يؤخذ من الحرم، بس من مكة أو من منى أو من مزدلفة، وأيضا يعتبر أن لا يؤخذ من المسجد. ليش لا يؤخذ من المسجد؟ واضح، لتحريم إخراج الحصى من المسجد، وبالتالي هذا الأمر منهي عنه، والنهي في العبادة يستلزم الفساد. الذي دل على اشتراط كون الحجر حرميا هو صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: حصل الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. هذه الصحيحة دلت على ذلك. ولدينا أيضا مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين، من خارج الحرم ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. هسه من خارج الحرم محل الشاهد، من حصى الجمار راح تأتي المسألة اللي يقول بها بكرا. بكرا شنو يقصد بكرا؟ يفسرها الشارح، يقول: غير مرمي بها رميا صحيحا. هسه إما أن تكون ليس مرميا بها أصلا، أو مرمي بها لكن الرمية لم تصب مثلا، رميا ليس صحيحا، إما بدون نية أو لم يصب الجمرة. هذا دلت عليه أيضا هذه مرسلة حريز. ومن حصل جمار، يعني نهى عن أخذه من حصل جمار. قال: غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية أو لم يصب لم يخرج عن كونها بكرا، ويعتبر مع ذلك كله، ويعتبر مع ذلك الذي ذكره المصنف تلاحق الرمي. ايش يقصد تلاحق الرمي؟ هذا الشارح يضيف القيد. التلاحق اللي نفهمه من عدة كون كل واحدة تلو الأخرى، يعني الرمية الثانية تلو الأولى والثالثة تلو الثانية وهكذا، هذا معنى التلاحق. الشارح يفسره بتفسير يعني عندهم قصد بهذا التلاحق: ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي، فلا يجزي الدفعة وإن تلاحقت الإصابة. يعني لو مسك عدد من الأحجار، سبعة مثلا، ورماها دفعة واحدة وأصابت الأحجار بالتتابع حجر بعد حجر، يقول هذا لا يجزي، يعتبر تلاحق الرمي، يعتبر التلاحق في الرمي لا في الإصابة، بل يحتسب منها واحدة لو مسك الأحجار دفعة واحدة، ولا يعتبر تلاحق الإصابة. تلاحق الإصابة ليس معتبرا، المعتبر هو التلاحق في الرمي، أن يرمي الحجر الأولى ثم الحجر الثانية ثم الحجر الثالثة وهكذا، وإن أصابت معا، إذا نفرض هيك نتصور في الصورة تصيب حجرتين أو ثلاث معا مع أنه قد رماها متتابعة، هذا يجزئ. المهم هو التلاحق في الرمي لا التلاحق في الإصابة، هذا قصدهم. هاي بالنسبة للواجبات، ما ذكر كان واجبا. قال ويستحب البرش، هنا يشرح في المستحبات. يستحب في الحجر البرش، ماذا تقصد من البرش؟ الشارح يفسر يقول البرش تفسر بشقين، إذا نعبر الشق الأول المشتمل على ألوان مختلفة بينها، بمعنى أن كل حصات تختلف في لونها عن الحصات الأخرى، هذا الشق الأول. وأيضا وفي كل واحدة منها، وأن تشتمل على ألوان في كل واحدة منها، بمعنى البرش راح يصير عندنا البرش عندنا شقين، أن تكون الألوان بين نفس الحصيات مختلفة، وأن تكون الألوان في كل حصات واحدة منها مختلفة. ومن ثم يعني حينما فسر على هذا التفسير للبرش أن البرش عبارة عن وصف مركب من قيدين، القيد الأول أن تختلف ألوان نفس الحصيات، الحصوة الأولى غير لون الحصوة الثانية، وأيضا القيد الثاني أن تكون الألوان مختلفة في نفس الحصات. على هذا التفسير ومن ثم ومن هنا اجتزأ بها عن المنقطة، حينما قال يستحب البرش لا يحتاج أن يضيف المنقطة لا كما فعل في غيره وغيره، لا كما فعل المصنف في غير هذا الكتاب ولا كما فعل غير المصنف أيضا. زين، ومن جمع بين الوصفين، هناك من الفقهاء من ذكر الوصفان معا، ذكر البرش وذكر المنقطة، يعني يستحب البرش والمنقطة، من جمع بين الوصفين أراد بالبرش المعنى الأول، بمعنى أن تكون كل حصات تختلف في لونها عن الحصات الأخرى، وبالمنقطة الثاني، المنقطة يعني أن تكون كل حصات تحتوي على لونين أو أزيد. هذا الاشتراط، اشتراط البرش بهذه الكيفية بهذين القيدين، دلت عليه عدة روايات، منها رواية البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال حصل الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، يعني مو لون واحد، خذها كحلية منقطة. وأيضا عندنا رواية أخرى كره الصم منها، صحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام يقول كره الصم منها، الصم يعني الصلبة، كره الصلبة الصلدة، وقال خذ البرش، هذا بعد نص خذ البرش، قال الملتقطة، يستحب البرش ويستحب أن تكون ملتقطة، بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة، هذا قصد من الملتقطة. الملتقطة دلت عليها روايات، منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا، هذا معنى الملتقطة، أنها مأخوذة من الأرض وليست، لا يأخذ حصات واحدة ويكسرها ويجزئها. قال الملتقطة بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة، واحترز بها عن المكسر من حجر، وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا كما قرأنا. قال بقدر الأنملة، هذا المستحب الآخر أن تكون بقدر الأنملة بفتح الهمزة وضم الميم رأس الأصبع. أيضا قرأنا خبر البزنطي الذي دل على ذلك. قال والطهارة، ويستحب الطهارة. الطهارة لها تفسيرين. التفسير الأول فسرها الطهارة بالنسبة إلى الرامي، الطهارة من الحدث بالنسبة إلى الرامي. قال والطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور. المشهور جعل استحباب الطهارة من الحدث بالنسبة إلى الرامي. لماذا أفتى المشهور بالاستحباب؟ يقول أفتى المشهور بالاستحباب استنادا إلى روايتين، قال جمعا بين صحيحة محمد ابن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها، الدالة على النهي عن الرمي بدون الطهارة، النهي عنه بدونها، النهي عن الرمي بدون الطهارة، ورواية أبي غسان. طبعا إذا نبقى إحنا وهذا النهي، النهي ظاهر في الحرمة فلا بد أن يوجب الطهارة، لكن عندنا رواية أبي غسان، ورواية أبي غسان بجوازه، بجواز الرمي على غير طهر كذا علله المصنف وغير المصنف، وفيه نظر، هسه راح نجي إلى النظر. صحيحة محمد بن مسلم اللي يقصدها قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر، واضح لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر، هاي ظاهرة في الوجوب. ولكن في المقابل عندنا رواية أبي غسان حميد بن مسعود عن أبي عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهر، قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة، حيطان، هسه حيطان أو حيطان هاي تقرأ، إن طفت بهما على غير طهور أجزأك، إن طفت بهما على غير طهور أجزأك، لا بأس أن تطف بدون طهارة. والطهر أحب إلي، الطهر أحب للإمام عليه السلام، فلا تدعه وأنت قادر عليه. جمعا بين هاتين الروايتين حملوا الأمر في رواية ابن مسلم على الاستحباب. قال وفيه نظر، الشارح يقول هذا الجمع فيه نظر ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ ليس مطابقا للقواعد. يقول لأن الرواية المجوزة رواية أبي غسان بتعبيره مجهولة الراوي، لأن أبا غسان اللي هو حميد بن مسعود لم يوثق ولم يمدح في كتب الرجال، فلا يمكن تأويل الرواية الصحيحة لأجل الرواية المجهولة، لابد من الالتزام، لابد من الالتزام بمضمون الرواية الصحيحة، يعني لابد من الأخذ بظاهر الرواية الصحيحة، ولا يؤول هذا الظاهر إلا بدليل في عرضه مساوي له في القوة، وهذه الرواية بتعبير الشارح مجهولة، هذا اعتراض الشارح. ولكن هسه أولا احنا عندنا ملاحظة على كلمة مجهولة، هاي الرواية مو مجهولة، يعني أبو غسان مذكور في كتب الرجال، غاية الأمر أنه مهمل، يعني المتأخرين اليوم يميزون بين المجهول والمهمل، المجهول الذي لا ذكر له في كتب الرجال هذا مجهول ما نعرفه، بينما المهمل لا يذكر في كتب الرجال ولكن لا يرد فيه لا توثيق ولا مدح، هاي من جهة. من جهة أخرى نقول الموجود من الروايات المجوزة للرمي بدون طهارة ليس فقط رواية أبا غسان، بل الموجود روايات أخرى طبعا هسه هل يوجد فرق بين كون أبا غسان مجهول وبين كونه مهمل أو لا يوجد؟ بعض الفقهاء قال بالفرق، بمعنى حيث أن أبا غسان مهمل لم يرد فيه تضعيف ولا توثيق إذا كانت روايته قد عمل بها الأصحاب، ذكروا بأنه نأخذ بها. بعض الفقهاء قال نأخذ بها بسبب عمل الأصحاب، إحنا ما نحتاج نوصل لهذه المرحلة. ليش؟ لأن عندنا صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل، في جميع المناسك الوضوء أفضل، لكن لا بأس أن يقضي المناسك بدون وضوء، لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء. فالرواية واضحة وصريحة الدلالة، فإذا لم تقبل رواية أبي غسان عليك أن تقبل بصحيحة معاوية ابن عمار. قال وفيه نظر، لأن المجوز مجهولة الراوي، يقصد أبو غسان مجهول، فكيف يؤول الصحيح لأجلها؟ ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها، إلى اشتراط الطهارة، يشترط في الرامي أن يكون على طهارة، والدليل معهم، يقول الدليل اللي هو رواية محمد بن مسلم معهم. ويمكن هذا التفسير الأول للطهارة، التفسير الأول جعل الطهارة وصفا للراوي، يعني طهارة الرامي وصفا للرامي، يقصد طهارة الرامي. التفسير الآخر ويمكن أن يريد، يعني المصنف، ويمكن أن يريد طهارة الحصى، نجعل الطهارة في عبارة المصنف وصفا للحصى، فإنه مستحب أيضا على المشهور، طهارة الحصى المشهور أنها مستحبة. ليش قال المشهور؟ قال وقيل بوجوبه، لهذا هناك من قال بوجوبه اعتمادا على روايات أيضا ضعيفة السند، منها رواية دعائم الإسلام، كتاب الدعائم، عن الإمام الصادق عليه السلام قال اغسلها وإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك. أيضا روايات أخرى موجودة كلها ضعيفة، اعتبار أن تكون الحجارة طاهرة. ويمكن أن يريد طهارة الحصى، فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل بوجوبه، هناك من قال بوجوبه، وإنما كان الأول أرجح، التفسير الأول أن نجعل الطهارة صفة للرامي لا صفة للمرمي للحجارة، وإنما كان الأول أرجح لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول الطاهرة، لو كانت الطهارة صفة للحصى لا للرامي فالحصى مؤنثة، فاللازم أن يأتي بالصفة مؤنثة أيضا، فأن يقول طاهرة، أن تكون طاهرة، لينتظم مع ما سبق منها من الأوصاف، الأوصاف السابقة التي قرأناها هي صفة للحصى. ولو أريد الأعم منهما، لو أريد الأعم من طهارة الرامي من الحدث وطهارة المرمي الحصات من الخبث كان أولى، لو أريد الأعم، لو كان غرض المصنف وقصد المصنف إرادة الأعم من الأمرين كان أولى. قال والدعاء، يستحب الدعاء حالة الرمي وقبله وهي بيده بالمأثور، وهي يعني الحصات، وهي بيده بالمأثور، والتكبير مع كل حصات، أن يكبر عند الرمي مع كل حصات يكبر. قال ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا، هاي مع كل حصات، التكبير مع كل حصات لو الدعاء والتكبير مع كل حصات أيهما يكرر؟ احتمال أن التكبير يكرر فقط، الدعاء حال كون الحصى بيده يدعو، والتكبير عند كل حصات عندما يرمي كل حصات. هذا احتمال. احتمال آخر أن الظرف للاثنين معا، يعني مع كل حصات الدعاء والتكبير، يكرر الدعاء والتكبير. احتمال. قال وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا إلى 10، يستحب أن يتباعد الرامي عن الجمرة من 10 إلى 15 ذراع، ورميها خذفا أيضا يستحب أن يرمي خذفا. شنو تقصد رميها خذفا؟ اختلفوا في تفسير الخذف. التفسير الأول، التفسير المشهور، قال والمشهور في تفسيره تفسير الخذف أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة. يضع الحصاة في بطن إبهام اليمنى، يعني في طرف إبهام اليمنى على الأنملة، ويدفعها بالسبابة، بظفر السبابة. هذا المعنى وأوجبه جماعة، أوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى، والمرتضى أيضا أوجبه لكن بمعنى آخر، هذا المعنى الثاني، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى. الدفع ليس بظفر السبابة عند المرتضى وإنما بظفر الوسطى. هذا المعنى دلت عليه الرواية اللي هي رواية البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام، قال حصل جمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا. زين، خلينا نكمل الرواية. تخذفهن خذفا هو هذا محل النزاع. قال وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة كما فسره ابن إدريس، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. زين، هاي تضعها على الأمر، تضعها على الإبهام، تدفعها، هذا أمر ظاهر في الوجوب، هكذا فهم السيد المرتضى وابن إدريس. لكن هاي الواو راح نرجع لها، وتضعها، هاي الواو راح نرجع لها تفيدنا فائدة أخرى، العطف بفائدة أخرى. هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث، وفي الصحاح الخذف بالحصاء الرمي بها بالأصابع. الخذف بالحصاء هو الرمي بها بالحصات بالأصابع، هذا تفسير ثالث أعم من التفسيرين السابقين، لأن التفسيرين السابقين وإن كان هو رميا بالأصابع لكنه بكيفية خاصة، هذا ما محدد كيفية، وهو هذا التفسير غير منافي للمروي الذي فسروه بالمعنى الأول. الرواية اللي قريناها مع البزنطي فسروه بالمعنى الأول اللي قريناه، لأنه قال في رواية البزنطي، يعني تفسير الصحاح ليس منافي لتفسير رواية البزنطي، لأنه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام، هو كاتب هنا، تخذفهن خذفا وتضعها، هذا العطف، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، هاي الرواية انتهت هنا. قال وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف فيكون فيه سنتان. هذا العطف، هذا العطف الأصل فيه أن يكون لتأسيس سنة جديدة، يعني لدينا سنتان في هذا الحديث، السنة الأولى الخذف أن يكون الرمي خذفا، السنة الثانية هاي الكيفية أن تضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، فيكون فيه سنتان. يقول: وظاهر العاطف أن ذلك أمر زائد، أن ذلك هذه الكيفية زائدة على الخلف، يعني الخلف هذه الكيفية ليست تفسيرا للخلف، الخلف شيء آخر. فلدينا سنتان، فيكون فيه في الحديث سنتان، إحداهما رميها خذفا كما ذكر بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد، رميها خذفا يعني يشترط أن يكون الرمي بالأصابع، والأخرى جعله بالهيئة المذكورة. السنة الثانية أن يكون الخذف بهذه الهيئة المذكورة، وحينئذ حينما كان المراد من الخذف مطلق الرمي بالأصابع، فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق. إذا تريد سنة الخذف المهم أن ترمي بالأصبع بأي كيفية. وفيه في تفسير الخذف بهذا المعنى الأعم من المعنى السابق مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور اللي هو 10 إلى 15 ذراع، فإن الجمع بينه وبين الخذف، الجمع بينه وبين التباعد وبين الخذف بالمعنيين السابقين، يعني بتفسير ابن إدريس والسيد المرتضى بعيد. كيف يقصدك الجمع بين التباعد المذكور 10 إلى 15 ذراع وبين الاستحباب أو الوجوب بالمعنى الذي ذكره ابن إدريس والسيد المرتضى؟ يعني تفسير الخذف بجعل الحصات على بطن إبهام اليمنى ودفعها بظفر السبابة أو الوسطى، الجمع بين التباعد وبين الخذف بهذا المعنى بعيدون. ليش؟ لأنه يقول لأن الخذف بهذا المعنى لا يجتمع مع التباعد المذكور، الخذف بهذا المعنى لا يجتمع مع التباعد المذكور، هذا التباعد لا يجتمع بهذا المقدار 15 ذراع مثلا، التباعد بهذا المقدار لا يجتمع إلا مع تفسير الخذف بالرمي بالأصابع كيفما اتفق بأي كيفية كانت، المهم أن ترمي بالأصبع. هذا ما ذكره الشارح. قال: وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه بين التباعد وبين الخلف بالمعنيين السابقين تفسير ابن إدريس والسيد المرتضى بعيد، وينبغي مع التعارض ترجيح الخلف. مع التعارض لو دار الأمر بين الاستحبابين بين الخذف والتباعد، يعني لا يمكنه الجمع، إما أن يخذف أو يتباعد ولا يستطيع الجمع بينهما، لا يتمكن من الجمع. الخذف نقصد الخذف بالمعنى الأول، لو دار الأمر بينهما يقول يرجح الخذف ويترك التباعد. ليش؟ يقول: فرارا عن مخالفة من أوجب الخذف كما قرأنا مثل ابن إدريس والسيد المرتضى. قال: وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف خروجا من خلاف موجبه، فالتباعد مستحب عند الجميع بينما هناك من أوجب الخذف. قال: واستقبال الجمرة هنا يستحب. نعم تفضل.
بس البعد بالمعنى الأول والثاني ليش؟
إيش تقصد يعني البعد؟ مو البعد،
لا قصد هو بعيد، يقول فإن أن الجمع بين التباعد وبين
إيه؟ يقول عادة الإنسان العادي الطبيعي لا يستطيع أن يصيب الجمر بهذه الكيفية المذكورة، الخذف بالمعنى الأول والثاني على هذه المسافة، ما يصيب. ها شلون؟ الجمرة الظاهر صغيرة الأصلية، هسه هم مسوين عمود عالي الجماعة، هذا ما يجزي إصابتي، فالريدة يصيب أصل الجمرة. لا لا، أقل من متر، ما معقولة متر، لا يشبهونها البالي ارتفاعها يمكن 3 أشبار هتشي أو هالحدود، ما ذكر، كون أرجع للموصفين الجمرة، خل نشوف الوصف مالتها قارية، ذكر ما ذكر هسه ايش قد كان ارتفاعها وعرضها. اي مصطعي
الذرع يمكن 7 مترات او اقل.
اي 7 مترات ما يصيبها ترى. ها؟
يعني قد يقدر يصيبها، يعني كل من مثلا لا يقدر يصيبها؟
لا شيخنا، شو يقول هو؟ شو يقول؟ يقول احنا نحكي على انسان عادي، الانسان العادي نقدر نشرع له استحبابين بهذه الكيفية، والحال أن أغلب الإنسان بطبيعته لا يستطيع الجمع بينهما، هذا قصدي. طبعا الإنسان المتمكن ويصيبها شكو به يصيبها، يجوز من 10 مترات يصيبها، أكو ناس هيك. نعم تفضلوا شيخنا. لا، المسافة والكيفية المشكلة، أن المسافة مع اشتراط هذه الكيفية نحتمل أن الإنسان لا يستطيع الإصابة. هسه إما هاي الكيفية مثلا ما توصل للحصات لها احتمال، هذا احتمال، أو احتمال أنه هاي الكيفية ما تخليه يركز. جاي تلاحظون هاي الكيفية، أنتم بس كونوا صورتوها، هاي الكيفية يعني مو يشيل إيده ويشمرها، مثل ما اليوم واحد يشيل الحجارة يشمرها، إذا شمر الحجارة يقدر يوصل 10 مترات، 15-20 متر يوصل عادي، بس هاي الكيفية عادة تكون قصيرة. ثانيا التركيز بها يكون أقل. نفس الشيء، هو هاي الكيفية مشابهة إليه، هاي الكيفية يستطيع إصابة الجمرة على هذه المسافة أو لا يستطيع. الشارح يعني هو الشارح يستظهر أن خنعبر الحالة العامة عند الناس، مو الحالة النادرة والحالات الخاصة، الحالة العامة ما رح يجمع بيناتهم، صعوبة يعني. أي
ممكن نلتزم بالكيفية.
أي دفع يد، هذا غيره، هذا إذا دفع يد رجعنا إلى تفسير الخذف بالمعنى الأعم.
يعني هذه الكيفية
لا، هو هاي الكيفية يقول الدفع بالسبابة فقط.
نعم، هو الحجر في الإبهام.
أي؟
يعني بين الإبهام والسبابة.
لا، من الذي يدفع الحجر؟ هاي الكيفية تقول الذي يدفع الحجر هو فقط ظفر السبابة أو ظفر الوسطى بحسب التفسيرين.
نعم، لكن من المعين على الحصى تبتعد أكثر أنه يقدم يده.
أي؟ يعني أي؟ صحيح كلامك، صحيح كلامك. بهاي الحالة رجعنا مو إلى تفسير ابن إدريس والسيد المرتضى، رجعنا إلى التفسير الأعم. إحنا نزاعنا وين؟ نزاعنا هل يجتمع تفسير ابن إدريس والسيد المرتضى مع التباعد بهذه المسافة أو لا يجتمع؟ هذا النزاع. الشارح يقول عند العامة ما يجتمع، صعوبة أكو تكليفيا بهذا الشكل لعامة الناس، بهن صعوبة، هيك شي يستظهر هو. إذا بهن صعوبة لابد من رفع اليد عن أحد التكليفين، يا نرفع اليد عنه يقول هناك من أوجب الخذف، بينما التباعد مستحب، نرفع اليد عن المستحب، هذا تزاحم يصير يعني. زين، قال واستقبال الجمرة هنا، هنا يعني في جمرة العقبة، أي في جمرة العقبة يستحب استقبال الجمرة. والمراد باستقبالها ماذا تقصد استقبال الجمرة؟ الجمرة ليس لها وجه وظهر حتى يستقبلها. قال المراد باستقبالها كونه مقابلا لها، بعد فسر، لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية، ارمها من قبل وجهها، هكذا قالت الرواية، ولا ترمها من أعلاها، قرأناها بالأمس يمكن، ولا ترمها من أعلاها، يعني لا يكون عاليا عليها، يعني لا يصعد التل الموجود بجانب الجمرة، وإلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال، وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة، يكون مستدبر القبلة في هذه الجمرة، في جمرة العقبة، ويرمي الجمرة. وفي الجمرتين الأخريين الوسطى والصغرى يستقبل القبلة، يستقبل القبلة في هذه الجمرة، في جمرة العقبة يستدبر، في الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة. والرمي ماشيا، الرمي ماشيا هذا مستحب آخر. إيش يقصد بالرمي ماشيا؟ يحتمل ماشيا بمعنى راجلا ليس راكبا، هذا احتمال. احتمال آخر المراد هو المشي، المشي من منزله إلى الجمرة، يعني لا يكون راكبا حينما يذهب إلى الجمرة. قال والرمي ماشيا إليه من منزله، يعني حينما يأتي من منزله إلى الجمرة يأتي ماشيا، وإلا هو الحالة الطبيعية أنه حينما يرمي يرمي واقفا، كأنما الحالة الطبيعية المتعارفة. والرمي ماشيا إليه من منزله لا راكبا. وقيل الأفضل الرمي راكبا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، الرمي راكبا. عندنا الرواية المرسلة اللي ينقلها الشيخ الطوسي عن أحدهم عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته، هذا معنى التأسي. ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله رمى ماشيا أيضا. لدينا رواية قال رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا، فهذا التأسي ضعيف، ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الظأن إلى آخره. حال واجبات الذبح إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.